السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الماتع، كتاب بداية المجتهد، وهو من أعظم الكتب نفعا ومن أوفر الكتب حظا، مع أنه كما قلنا عندما ينقل من كتب الفقهاء لا ينقل المعتمد، يعني كثيرا ما يهم في هذا الباب، لكن صراحة المسألة على المادة الفقهية، على الذوق، على الأسلوب الفقهي، على التأثر الفقهي، على مادة النزاع بين العلماء. هذا الكتاب كتاب من أعظم الكتب نفعا، أود الجميع من طلبة العلم أن يكونوا من أحرص الناس عليه. نعم، أنا بلغنا إلى الكلام على اللباس، وأن الصلاة لا تصح من غير ستر العورة. قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله، قال له: نعم نعم نعم، بتنادي وأنا معك، أقول نعم. وقال له: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. كان الله في عونك يا الملك. المهم أننا نشرف بك وأنت موجود معنا، جزاك الله خير. طيب، فتكلمنا على مسألة أن العورة لابد أن تستر، وأن ثياب المكلف قد تكون الإجزاء أو الكمال، ونفس الأمر في الكلام على المرأة. وقلنا بأن المرأة لابد أن تكون لابسة لدرع سابغ يغطي ظهور القدمين على الراجح الصحيح، وأن من قال بأن الصلاة صحيحة لو حتى لو ظهرت ظهور القدمين كلام ضعيف جدا، خطأ، والصلاة باطلة لا تصح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، كل المرأة عورة، حتى الصوت، لكن خرج الصوت بإيش؟ بالدليل، في قولي: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. قال الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
الله أكبر، قال رحمه الله الإمام التدبير مكتبة عنتاب، كم أحبكم، جزاكم الله خير. تفضل.
الباب الخامس: اشتراط الطهارة للصلاة.
احنا ما زلنا في الثوب، في مسائل كثيرة تكلم عنها، أليس في قولي؟ وهنا تأتي معنا مسألة، وهي: ما إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا وكان عريانا. هذه المسألة فيه
ثوبا نجسا،
هو آخر كلام تكلموا عن الثوب، إيش هو؟ نعم، قال: ومن رأى أن المقصود صح. لا، قال الباب الرابع، وهو فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. نعم، هو انتهى إلى يقرأ كده إلى ما انتهى إليه، واختصر اختصار كامل في هذا الباب، لكن آخر كلام قاله
آخر الكلام: واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة،
نعم،
هو درع وخمار.
نعم، هو أصلاً إحنا قلنا قال أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم،
صحيح.
نعم،
وقالوا أن النهي الوارد عن الهيئات، وتكلم عن الهيئات، صحيح. نعم. طبعا عندنا مسائل فرعية نتكلم عنها فيها في هذا الباب على الصلاة في الثوب المغصوب، نحن أشرنا إليها في الأسبوع الماضي، الصلاة في الثوب المغصوب، والصلاة أيضا في الثوب المحرم كالحرير وكالذهب، وأيضا الصلاة في الثوب النجس. هذه مسائل فرعية ثلاثة تتعلق بهذا الباب. إذا قلنا بأن ستر العورة واجب في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير ستر العورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صلاة حائض إلا بخمار، وأيضا لقوله: فاتزر به، نقول: إن لم يجد أن يستر ثوبه، إن لم يجد أن يستر عورته إلا بالثوب النجس، كيف تكون الصلاة؟ هذه هي المسألة الأولى، إذا ستر عورته بثوب نجس. هذه فيها اختلاف في المسألة، اختلف فيها العلماء في هذا الباب، ما بين قائل بستر العورة حتى لو بسبب النجس، وما بين قائل بعدم ستر العورة بسبب النجس، بل يصلي عريانا، يصلي عريانا. المسألة اختلف فيها العلماء في هذا الباب. الحنفية قالوا إذا كان نجسا كاملا، يعني كان إن كان كله نجس فهو بالخيار، في قول أبي حنيفة أبو يوسف إن شاء صلى عريانا وإن شاء مع الثوب، لكن الصلاة في الثوب أفضل، يعني جعل الأمر على الخيار في هذا الباب، وهذا أيضا فيه شيء من الضعف. والمالكية قالوا قالوا إذا يعني هم عندهم ستر عورة ليس واجب، هم قالوا بأنه يعني يستتر بالثوب الطاهر، وإن لم يكن فإن استتر بالثوب النجس فلا شيء فيه. وأما الشافعية المعتمد في مذهبهم أنه يصلي عريان ولا يستتر بالثوب النجس، لأنه عنده هذا اتقوا الله ما استطعتم، والثوب النجس مجزوم بحرمة ستر العورة به، والصحيح وعنده وجهان، والصحيح المعتمد عندهم لا يصلي عريانا، والحنابلة قالوا بأنه يصلي، الأصح عند الشافعية قالوا يصلي عريانا، وهنا أيضا الحنابلة قالوا يصلي بالثوب النجس، لأن ستر العورة أكد من ذات النجاسة، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. الحقيقة أنك لو نظرت هذه المسألة أين هي؟ كيف نفعل؟ أي نعم، هي نظرة مقاصد، أين نفعل في هذا الباب؟ ننظر في هذه المسألة أين هي؟ أين النزاع في هذه المسألة؟ طيب أنا نقول أصالة تعالى، مسألة الصلاة في الثوب النجس مختلف فيها. مسألة الصلاة في الثوب النجس مختلف فيها، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب، بعضهم يقول واجب لكن خارج الصلاة. والشوكاني يقول بذلك هي واجب لكن خارج الصلاة، فالاختلاف فيها عريض، بأنه يأثم وصلاته صحيحة. أما الصلاة وكاشف عن عورته ويعلم من كشف عن عورته ويستطيع استترها ما يسترها، لما الأربعة قالوا ببطلان الصلاة بذلك. نعم نحن نتشرف بك يا أستاذ علي محمد ناصر، نتشرف بك، نتشرف به، نعم نتشرف به، نعم. فأقول هنا المسألة في هذا الباب مختلف فيها، أن تصلي صلاة بالثوب النجس مختلف فيها، والصلاة عاريا وهو يعلم أنه عاري وأنه يستطيع ستر العورة ويستر العورة، قالوا باتفاق صلاته باطلة، باتفاق صلاته باطلة. يبقى أنا عندنا مسألة مختلف فيها ومسألة متفق عليه، فالمختلف فيه هنا أخف الضرر فيه، لذلك الصحيح الراجح أنه يصلي بالثوب النجس، يستر عورته بالثوب النجس، لأنه له حق أيضا كما قال الحنابلة، له حق خارج الصلاة، في خارج الصلاة يترك نفسه عريانا أمام الناس أم يستتر بثوب النجس؟ يستتر بثوب النجس، ده باتفاق أيضا. فلذلك الصحيح الراجح أنه إذا ما وجد لستر عورته في الصلاة إلا ثوب النجس فيستتر به. المسألة الثانية في هذا الباب هو المال المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب، الغصب حرام، قال الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال لا تعتدوا إن الله يحب المعتدي، وقال إلا أن تكون جاءت عن تراض منكم، وقد قال سلم أن اقتطع شبرا من الأرض توقى الله به سبع الأراضين يوم القيامة، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولقول إن الله حرم الظلم على نفسه، قال حرم الظلم على نفسي فجعلتهم بينكم محرما فلا تظالموا. فغصب الأرض، غصب الثوب، غصب المال، كل ذلك حرام، كل هذا حرام، وحرمته ليست بالهينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع شبرا من الأرض توقى الله بسبع أراضين يوم القيامة، فإن غصب مالا فتوضأ به، أو غصب أرضا فصلى فيه، أو ده كان في شقة مستأجرة لم يدفع إيجارها وطالبه أكثر من مرة صاحبها وهو لا يعطيه عنوة غاصبا، فهل صلاة تصح أم لا؟ أعجب ما كنت في دبي و بعضهم كان مستأجر شقة لم يدفع إيجارها من ثلاثة أشهر، قال وجدت صاحب الشقة فقيه، قال له أنت لم تقبل لك صلاة ثلاثة أشهر، قال أنت لم تقبل لك صلاة ثلاثة أشهر. أنت غاصب وصليت في أرض مغصوبة، يعني مشكلة، وصليت في أرض مغصوبة. والخلاف في ذلك قوي، والنزاع فيها ها أين النزاع؟
مطلق النهي،
مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل جهته منفكة أم ليست منفكة؟ جمهور العلماء يرون بأن الجهة منفكة. طب أنا كيف أعرف الجهة منفكة أم لا؟ أنا قلت ذلك قبل هذا. كيف نعرف أن الجهة منفكة أم لا؟ بس هذا المطلوب. طب صبرا بقى نشوف طلبة العلم، لأنه نريد الفيس كله يشتغل ما يقف. ما في إجابات؟ ما زال يكتبون. قد فتت أتى بالإجابة، أريد إجابات مثلية يعني مثلها. تكلم عن الذات والوصف والشرط، لكن أنا أريد جزئية، الجزئية الأولى أتى بها. ماشي،
ننظر هل شيء منهي عنه في
هل النهي هنا؟ أيوة نعم. هل النهي داخل الصلاة؟ يعني النهي خاص بداخل الصلاة؟
لا،
هذا هو الذي يسأل عنه، النهي داخل الصلاة أم النهي على العموم؟ هذا الذي يبين لك. عليكم السلام وبركاته.
جاءت إذا منفك
منفك. أنا ما أراكم على التليجرام، أين أنتم على التليجرام؟ ما تتخلفوا؟ أي نعم 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 نعم، أعتذر، رأيته الحمد لله. اللي تعلم جهة مفكة أم لا، انظر للنهي، هل هو على العموم أم ليس على العموم؟ فقط هو على العموم أم ليس على العموم؟ محمد أنت ما نديت على صاحبك شهادة، أين هو؟ نعم تشرف بهم صح. قال أحمد بأن المسألة واقفة أن ننظر في النهي، هل هو عام يعني داخل الصلاة وخارج الصلاة أم لا؟ إن كان داخل الصلاة فهذا خاص بها، يبقى إذن الجهة هنا غير مفكة ملازمة، إما النهي يكون على الذات أو على وصف ملازم للذات. أما إذا كان النهي على التعميم داخل الصلاة وخارج الصلاة، يبقى إذن داخل الصلاة غير مؤثر، داخل الصلاة غير مؤثر بذاته. فإذا كانت الجهة منفكة يبقى يأثم الفاعل وتصح الصلاة، وهذا الذي قلناه في مسألة الثوب النجس. الثوب المغصوب نفس الأمر، الغصب حرام في كل أحواله، يبقى إذن على قول الجمهور الصلاة تصح. أحمد أبو رقاية نفتقدك جدا في الفيس، أنا أراك كثيرا الحمد لله في التليجرام، لذلك أسكت عنك، لكن نفتقدك في الفيس، الناس تستفيد منك والنقاش يكون جيدا رضي الله عنك. بعيدا نقول إن كانت الجهة منفكة يعني النهي عام، في الصلاة ليست مؤثرة تأثيرا ذاتيا، فالفعل يكون صحيحا والفعل آثم بكل أحواله للتعدي. فبالغصب تعدى، غصب الماء فتوضأ به تعدى ووضوءه صحيح، صلى في الأرض المغصوبة صلاته صحيحة وغصبه للأرض يكون آثما بها، وبهذا تكون جملة المسألة بأسرها قد ظهرت في ذلك وعلم ما فيها. قوله أما اللباس، طبعا هذا أيضا يبقى لنا أيضا صلى ستر العورة بثوب الحرير، ثوب الحرير أخف بشيء. تعشتك بزاف يا معاذ رضي الله عنك حبيبي، كان أغريكم بزاف. أقول الحرير فيه خفة في الحكم، ليس بالثقل الذي كسابقي كالغصب والنلاس. توافق أم تخالف تناقش؟
نعم وافق،
في خفة. لما؟
لأنه منهي عنه لغيره لا لذاته.
أول شيء لأنه منهي عنه لغيره لا لذاته، ممتاز.
نعم.
والثاني
قال أن
خلاص المنهي عنه لغيره أخف حرمة من الذات. ماشي،
كيف نوضح كيف منهي عنه لغيره؟
لا خلاص.
ماذا أيضا؟
شفت أنا عايز ماذا أيضا، هذه هو ده اللي عايزه، عايز ماذا أيضا، هذا الذي يريد.
عند إذا تعرض المفسدتان
أولا نقول بأن الإنسان أخذ الذهب والحرير قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، وضعنا هذا على الجنب. الثاني المهم جدا في هذا الباب
أباح القدر أربع أصابع.
ممتاز ممتاز. الاستثناء والاستثناء فيه معناها التخفيف في الحكم. هو قال أنه حرم الحرير إلا لموضع هذا وذاك وذاك وهذا، يعني أربعة أصابع. قال أصبعين ثلاثا أربع، لأربع أصابع الخيوط التي فيها. وأيضا قد أباحه للحكة، أباحه للحكة، فكان الأمر أيسر. أحمد نفتقده كثيرا، والنقاش أصلا يحلو بك. لما تتغيب عن الفيس، لما تتغيب عن إخوانك رضي الله عنك. أقول فإذا إذا لبس الحرير وستر عورة بالحرير وصلى فصلاته صحيحة في كل الأقوال في ذلك. لكن الظاهرية يقولون هو أيضا يحرم أو تحرم تبطل الصلاة به في ذلك. رضي الله عنك أحمد، أحسن الله عليك. تبطل الصلاة، وسعنا لا تبطل، لكنه يأثم لأنه استخدم الحرير الذي نهى عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما
قال رحمه الله أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل هي آية فاصلة في مسألة ستر العورة؟ الحق بأن هذه الآية يعني عند المالكية قالوا بأن الأمر هنا في الآية الاستحباب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ذاك وذاك ولم يرى أنها خاصة في ستر العورة. أما في الحنفية قالوا يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد محل زينتكم، والمراد به أن يواري العورة عند كل صلاة، فهي نص عند الحنفية دون المالكية. نعم، وفي المذهب المالكي قال الأمر ذلك، هل الأمر على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة، فخرجوا المسألة على هو واجب الأمر أم مستحب. فمن قال بالوجوب قال بستر العورة، من حمله على الندب قال بالزينة الظاهرة عند الصلاة. الحقيقة أن الشافعية لما قالوا بأن شرط خمس الصلاة قالوا ستر العورة، ثم لما أرادوا أن يستدلوا استدلوا بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، معناها أنهم أوقعوها في بابها في هذا الباب. وأيضا يقول الحنابلة من شروط الصلاة لا تصح الصلاة مكشوفة مع القدرة على سترها العورة يعني. ثم قالوا وقد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا الأربعة يستدلون بها غير الحابلة ينظرون في هذا الباب على مسألة هو على الوجوب أم على الاستحباب، مسألة الأمر. نعم، والصحيح أنها في التأصيل العام على الوجوب لستر العورة، وأيضا هي يستدل بها على الزينة الظاهرة عندما يذهب إلى المسجد. ثم انتقل بعد ذلك إلى الهيئات التي نهى الشرع عنها، وهذا كده أكملنا بفضل الله في علام مسألة الثوب وستر العورة الذي يكون أصل الثوب. هذه مسألة مهمة. تفضل. نعم، هيئات منهي عنها، يقاس عليه الذهب إذا كانت في الساعة مثلا. نعم، لو صلى بساعة فيها ذهب وهو يصلي آثم بذلك. والحنابلة يرون أن الصلاة باطلة، بل ليست الحنابلة الذين يرونها باطلة، ليست الحنابلة، من ظاهرية. نعم،
قال رحمه الله قال أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة. قال وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسبوا على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء.
نعم،
وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
نعم،
وسائل ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته.
الله،
قال يعني هو أتى بفصل النزاع في مسألة العلة في الانتهاء على هذه أو النهي عن هذه الآيات.
وهذا ديدن في الكتاب صحيح؟
نعم هو هذا وده أفضل هذا أروع في الكتاب هذا أروع في الكتاب. طيب هنا يقول نهي عن الشمال الصماء. الشمال الصماء اختلف فيه أهل اللغة واختلف فيه أهل الاصطلاح. ما هو اختلاف الشمال الصماء؟ أهل اللغة يقولون هو أن يرتف بسبب واحد ويخرج يديه منه، يعني يكون هكذا مطبقا لا يستطيع أن يخرج يده، لا يكبر ولا حتى إذا جاءته حية يستطيع أن يدفع عن نفسه. وقد كره أهل العلم هذه الهيئة وقالوا بأنها اشتمال الصماء، يعني أن عائلة نهي فيها المالكية قالوا لأمرين، هو ستر اليدين عند السجود ولأنها لا يستطيع أن يسجد بها، والثاني أنه قد يعرض نفسه إلى مدافعة ما يمكن أن يهاجم عليه. الشافعية قالوا بذلك وقالوا أيضا لأن هذا سبيل إلى كشف العورة، إذا ركع إذا سجد وهو مشتمل الصماء فهذا يرفع الثوب فإذا تظهر العورة، وأيضا كما قلنا بأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إن ظهر له شيء في الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قد أباح ضرب الحية وقتلها في الصلاة. نعم. وكذلك كما قلت الحنابلة مع الشافعية بما قالوا. وقالوا بالنسبة للشمال الصماء عند الفقهاء قالوا بها بأنه كالضباع، أنه يلتف بثوبه لكن يضع تحت كتفه، هذا فيها مأخذان، المأخذ الأول تعريف الكتف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلحتكم وليس في أعلى عاتقيه شيء، والثاني أنه كما قلنا يضم جسده فلا يستطيع أن يحرك يده دفاعا ولا رفعا، وإذا ركع وسجد تظهر العورة تنكشف العورة. ثانيا يلتحف بالثوب ويخرج يده من قبل صدره من خلفه، هذه مثلة في هذا الباب وهذا تضييق عليه، وأيضا إذا احتبى فهذا يعتبر احتباء، وإذا ركع أو سجد تظهر فيه أيضا العورة، وظهور العورة أيضا كما قلنا تبطل به الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحتب الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بثوب واحد، كل هذا التحافه الآن ليس على أحد شقيه منه شيء. لما يقول ليس على أحد شقيه منه هذه الصورة التي قالها الفقهاء وأنها صورة إيش؟ الضباع. لما تأخرت يا مريم لما؟ وأيضا فيها أيضا أنه يتلثم أو يرسل أو يزدل أو يرخي شيئا على وجهه أو على فمه، فهو من نهى عن هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هو أن يحتب الرجل في ثوب واحد ليس على تقيه منه شيء، هو لما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك، وبين أن العلة في ذلك هو النهي أو النهي في ذلك أنه تظهر به العورة، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يحتاب الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، أو وأن يشتمل الصماء بثوب واحد ليس على أحد شقيه منه شيء. وقوله أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد في هذا الاحتباء كما قلنا بأنه يعني يجعل ينصب ساقيه ويضم ركبتيه ويجعل ثوبا على ظهره يدفي به على رجليه، وهذا لم يكن قد ارتدى شيئا على فرجه فإنها قد تظهر العورة بذلك. وإذا قال ليس على فرجه منه شيء فهذا ممنوع لأنه يظهر العورة. أما قول المصنف وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد الذريعة ألا تنكشف العورة، هذا كله فيه إتمام لما بدأه وقاله، وهو مسألة الثياب وستر العورة أنها شرط أصيل في صحة الصلاة. وهو يشير هنا إلى قضية من الأهمية من مكان، وهذه القضية هي قضية الملكية أكثر الفقهاء الذين يستعملون هذه القاعدة، وبعدهم الحنابلة، ثم رفضها الشافعية ورفضها الحنفية تأصيلا، والحق أنهم عملوا بها تطبيقا وكثير، كثير ما عمل بها الشافعية تطبيقا. قضية سد الزراعة التي تعد من المباحث الأصولية المهمة جدا. نعم، فترى أن كثير من الأمور التي ينهى عنها الشرع هي سد الزريعة. أنت لو تقول أيضا النظر والمس والمسيس بين الرجال والنساء، لما سد عنه الشرع؟ سد عنه سدا للذريعة، أو لما نهى عنه الشرع؟ نهى عنه الشرع سدا للذريعة. أيضا إظهار المرأة لزينتها كل ذلك سدا للذريعة، حتى لو مشت متعطرة بين الرجال قالك تكون زانية، لما كل ذلك؟ لما سدا للذريعة، لأن هذا ذريعة إلى أنه ذريعة إلى 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 الأمر المعلوم حرمته. يقولون أسماء في كل سؤال أجابت الإجابات الصحيحة. أسماء هذه فاضلة جدا، ولذلك توفق كثيرا. أم عبد الله فاضلة وامرأة جزاها الله كل خير على إحسانها وبرها وكثير اجتهادها.
ودكتور تامر أيضا يرسل
السلام. لا، دكتور تامر ده زينة المجالس، دكتور تامر ده تاج رأسي. فهنا يرى الإمام المصنف أن اشتمال الصماء والاحتباء كل ذلك نهى عنه الشرع سد للذريعة، لأنه به تتكشف العورات. نعم، ثم قال
وقال رحمه الله واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة.
وماذا قال؟ ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز الصلاة على إحدى هذه الهيئات.
قال ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته.
يعني شوف هنا، إذا الهيئات إذا صلى محتبيا صلى مشتمل الصماء، ما دام حتى لو لم يرفع يده، حتى لو لم يستطع أن يعني يستعمل اليد غير أنه يجد بها، هذا إن كان فقد قال علماؤنا الصلاة صحيحة، ولكنه أتى بهيئة مكروهة نهى عنها الشرع. وهذه الهيئات من الأداب، إلا أن نقول فيها تعبد وهي ستر العورة به، فإذا انكشفت العورة به صارت صلاة باطلة، فكون تعبدا في هذا الباب يكون نهي هنا للتحريم. لكنه يرى بأن الفقهاء قاطبة قالوا أن الإنسان لو صلى بهيئة الضباع أو هيئة الاحتباء أو هيئة اشتمال الصماء الصلاة صحيحة بشرط، مش هو ألا تنكشف العورة، أن هذه زريعة لألا تنكشف العورة. ولذلك قالوا على الكراهة. ومن قال بالتحريم جعل الجهة إيش؟ ليه بقى؟ ليه جعل الجهة مفكة؟
هم
سطر العورة في الصلاة الخارجية. ماشي، أنا بتكلم على الهيئة. حقيقة الأمر أن نقول بأن الجهة مفكة هنا، الجهة مفكة، لأنه أصلا هذه فيها أيضا التعبد بالهيئة، نعم، لكن ليست إلزامية إلا إذا كان لازمها أو كان من ثمراتها انكشاف العورة. وقد كان
على أصول أهل الظاهر رحمهم الله يجب ذلك.
وش تقول؟
وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك.
يعني يجب ذلك، إيش اللي يجب؟
إن الصلاة بهذه الهيئة،
أنه هو أصلا لو بالضباع وترك على عاتقيه يجب أن يغطي عاتقيه، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. نعم،
فإن فعل في الصلاة باطلة.
الصلاة باطلة إذا صلى من غير أن يضع على عاتقيه شيء، الصلاة باطلة. ولذلك العلماء قالوا إن كان وضع الحمالات هذه فقد وضع الشيء. أنت تقول أنه صلى على أنه يضع، توضع الشيء.
قال رحمه الله واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة.
لا، وقال هنا في هذا الباب يعني أنه حقيقة الأمر بأنه إذا صلى وليس على عاتقيه شيء، الحمالة أيضا قالوا بذلك، وقالوا أيضا باطلة، والصحيح أنها ليست باطلة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله واتفقوا رحمهم الله على
لكن الصحيح الصحيح هل الصلاة باطلة أم لا؟ عندهم صلاة باطلة والصحيح أنها
ليست باطلة
والدليل واحد وظاهر جدا. وش الدليل أحمد؟
أو لكليكم ثوبان؟
لا أبو الوليد أتى به. نعم قال له إن كان ضيقا فاتزر به. طب اتزر به وفوق إيش إيش يكون؟
نعم
نشوف. ماشي نشوف مفهوم. نعم ثم قال
قال رحمه الله واتفقوا رحمه الله على أنه
ما زال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل أن يصلي الرجل في ثوب الواحد قال أو لكليكم ثوبان. هو يستدل بذلك. قلنا هذا الدليل نعم في الباب لكن الحقيقة أن نقول له النص في ذلك في 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 هذا هو إيش إيش قال فاتزر به فاتزر به. تفضل. قوله واختلفوا في الرجل.
رحمهم الله واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن. فالجمهور رحمهم الله على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة.
نعم هو هذه المذاهب بأسرها. قال من صلى من الجاف فستر ما دون سرته إلى ركبته ووارى ركبته فهذا قد أجزأ لأن هذا من الرجل. السرة الركبة هو العورة عند الحنفية. الخلاف كله في السرة والركبة هل فيها هل هي عورة أم لا. نعم والمالكي أيضا قالوا بذلك أن عورة الرجل والأمة بالنسبة للصلاة بين ما بين السرة والركبة فأخرجها السنة والركبة. الحنفية أدخل السنة والركبة السرة والركبة والمالكية أخرج السرة والركبة. أما مذهب الشافعية في هذا الباب هم يرون أن الركبة ليست عورة ولكن يرون أن السرة في ذلك فيها كلام. وقالوا بأنه لو طاف وما أظهر ما بين سرته وركبته فقد صح طوافه وذلك أن العورة عندهم ما بين السرة والركبة. الخلاف في السرة والركبة الحق إظهارها ليس بعورة. وهم يستدلون بحديث ضعيف جدا وهو عورة المؤمن ما بين سرته وركبته وهذا ما صح. لكن قلنا قول الإنسان فاتزر به يقضي على المسألة. فاتزر به وأنت تنظر إلى الإزار كيف يكون إلى أنصاف الساقين إذن فاتزر به فاتزر به. ومذهب الحنابلة في هذا الباب أنه قال عورة الرجل ما بين السرة والركبة. الحديث علي بن أبي طالب قال لي نفس السنة لا تبرز فخذك ولا تنظر لفخذ حي وميت. والصحيح الراجع أن نقول بأن هناك من قال بأن العورة السوأتان فقط. وهذا قول من؟ هذا قول البخاري وقول الظاهري. يعني لو غطى السوأتين صحت صلاته. أنا لا أقول بذلك وأقول فخذ ليس بعورة ها لكنه عورة في الصلاة لأنه الأصل فيها هو حديث من ما الحديث الأساس في الكل هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فإن كان ضيقا فاتزر به. طب الإزار يصل إلى إيش؟ أنصاف الساقين. هذا أقل شيء صحيح كده يبقى يغطي من السرة إلى الركبة وفوق الركبة في هذا الباب فتكون هذه عورة الصلاة الصحيحة في هذا الباب. نعم وأما بالنسبة لمسألة الظهر والبطن فهي فوق السرة فإذا ليست بعورة ولو ظهر في ذلك. يعني وهذا متصور يصلي ويلبس تشيرت يعني قصير بعض الشيء كلما يركع يرتفع كلما يسجد يرتفع فإذا ارتفع ما بين فوق السرة حتى إلى العاتق ليس فيه شيء والصلاة تكون صحيحة في ذلك إلا من شذ ممن قال ببطلان الصلاة في هذا. طب
قال رحمه الله
وقوله
وشذ قوم
شذ ايوه
وشذ قوم رحمه الله فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
فقالوا وقال هذا الا ما شذ بذلك وهذا خرج عن الامام الاربعه في هذا الباب. اللي قال بذلك مجتهد مطلق هو الطبري وابن وهب وغيرهما ممن قال بذلك. يعني قالوا بطلان الصلاه اذا انكشفت البطن او انكشف الظهر. اعتبر عورة الرجل جميع البدن. اعتبر عورة الرجل جميع. والطبري أيضا قال في لعن الله نمسا ومتنمسا قال لو خرج لها اللحية والشارب لا يجوز له أن تنزعه. هتطلق يا رجل، هتطلق أيها العالم النبيل، هتطلق أيها المشاهد المطلق في مفسدة عظيمة. هنا يقول هذا هو النبس، خلع نزع أي شعر يكون على الوجه. طبعا أنا أقول له طيب تعالى نتكلم نظرا كده، لما يكون الذي خرج من غير أصل الخلقة أليس مسلة؟ وليس من أصل خلقة، ما خلقه الله على ذلك، ما جبله الله على ذلك. يبقى أنت لما بتنزعه تنزعه لتعود لأصل إيش؟ الخلقة. وأنت عندك العلة فلا يغيرن خلق الله، هذا لا يستغيره الآن، لا يستغير. لكن هو يرى أن جميع البدن عورة، وهذا صراحة كلام شاذ، هذا مذهب شاذ لم يصحب حال من الأحوال. نعم. فلو انكشفت البطن انكشف الظهر، الصلاة لا تبطل. وعند حتى البخاري وعند الظاهرية أنه لا تبطل الصلاة إن غطى السوأتين، انتهى، إن غطى السوأتين قد انتهى الأمر وصلاته صحيح. وهذا أيضا فيه شيء من النظر. أما إذا قلنا بأنه الطبري ليس له دليل، لا هو له دليل، لأن النبي قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه إيش شيء. لولا حديث واحد صرفه لقول النبي، وقلنا بكلام الطبري أي ظهور للبدن تبطل به الصلاة. وش الحديث الذي يوقفنا على أن نأخذ بهذا المذهب؟ حديث قلت أساس في الباب، هو أساس في الباب. حديث جابر بن عبد الله قال إن كان واسعا فالتحف فيه، وإن كان ضيقا فاتزر. هو يتزر يعني كل وذاكم وارد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب واحد ملتحفا به. وجابر صار أمام الصحابة وقال له أتفعل ذلك وعندك الرداء على المشيب خذه. قال تركت ذلك ليسألني متنطع مثلك، أو يقول عامل متنطع مثلك فأبين له ذلك. طب جابر يعمل كده، واحد طلع بالشرط وعاريا جدا وطلع بالشرط أمام الناس، فالإخوة بس تنكر عليه تقول له يعني هذه ملافتة وأنت ملتحي. قال فعلت ذلك لينكر عليها مئة. يعني جابر رجل عالم نبيل ماشي، لكن أنت لا تعرف شيئا ولا تعرف كوعك من بوعك وتفعل ذلك. المسألة عظيمة، نسأل الله أن يعلمنا ويعلم الناس. اللهم أمين. الله ولذلك أنا أقول الذي يرى بأن العاتق عورة خلاص يرى بعد باقي البدن إيش عورة. الذي يرى بأن العاتق عورة يرى أن باقي البدن عورة في هذا الباب. قال واتفق.
قال رحمه الله واتفق الجمهور رحمهم الله على أن اللباس المجزي للمرأة في الصلاة هو درع وخمار.
نعم، قلنا ثلاثة أثواب، لو صلت في درع وخمار المهم أن الدرع يكون إيش
سابغاً.
ها ليس سابغاً فقط، سابغاً ويغطي ظهور القدمين، لابد أن يكون الدرع سابغاً ويغطي ظهور القدمين. نعم. وهذا بالنسبة للإجزاء، أما الأفضل فيكون رداء تلتحف به على ثيابها كما قلنا ثلاثة أسواب. والمصنف حتى قال أنهم يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، فقال في الخمار، في الخمار ويغطي النحر ويغطي في الخمار والدرع السابغ. الدرع السابغ هذا الذي يغطي الواسع، يعني الدرع السابغ إذا غيبت ظهور القدمين. شوف إيش قال، إذا غيبت ظهور القدمين. وهذا الحديث جاء المصنف يعني بيان أن هذا الحديث هو الدليل. هذا الحديث جاء موقوفا وجاء إيش وجاء مرفوعا، والموقوف هو الصحيح وحقيقة الأمر، حتى الموقوف فيه ضعف، لكن صححه عبد الحق الإشبيلي وفيه قال هذا صحيح، هو هذا الحديث صحيح من قول أم سلمة. حتى في قول أم سلمة البيهقي بيّن أنه أيضا إيش في شيء من ضعف. الذي صح بهذا المعنى بالضبط هو حديث ميمونة أيضا في السنن الكبرى، حديث ميمونة في السنن الكبرى أيضا يعني صححه البيهقي، وقالت ميمونة في الدرع السابغ يغطي ظهور القدمين، في الدرع السابغ في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور القدمين. ثم استدل هو قال وقوله لما روية أيضا، وطبعا أصلا يعني لما روية في حديث أم سلمة يقبل، لكن في حديث يعني عائشة يعني لا يقبل، لأن حديث عائشة ما مش متكلم فيه. الأمر فيه ليس نعم يعني ليس فيه نزاع كالذي قبله. نعم.
قال رحمه الله درع وخمار. قال لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها.
نتكلم على عائشة، ما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ولما روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
وهذا كما قلنا لا يستحسن يقال روي والحديث أصالة صحيح في هذا الباب. وقول لا يقبل صلى الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار يغطي الشعر ويغطي النحر ويغطي الجسد، والخمار لا يكون أيضا إلا مع ملحفة ودرع، وذلك يضاف القميص الذي يسمى بالدرع، يشترط أن يكون طويلا يغطي ذو القدمين كما قالت أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسبال فسألته فقال يلخين شبرا، فقالت إذا تنكشف عورتهن، الكعب ينكشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذراع ولا يزدنا. قال يلخين ذراعا ولا يزدنا. قال وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك. يفتون بإيش؟ بأن يصلي في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور القدمين. أما إذا صلت بصلاة وكشفت جزء من هذا إن شاء الله حكمه يأتي بإذن الله في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. نذهب إلى يعني خلو خالي لأنها أصلا خالي ممكن فاهم خليه هنا نشوف إيه اللي هنأخذ منه، لكن خلينا نأخذ مسند الدارمي يعني خلينا دقيقة لو في شيء. نفع الله بكم زادكم الله حرصا إخوتي الكرام، كم أسعد بكم. محمد إسماعيل أين شهادة؟ عليك أن تدق عليه.
حي هلن الرجل الأسد إذا أنت مكسيكي الله تعالى خليك تلغيكم بالزاف بشر بشرك الله بالجنة. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر بالله عليك. الله الحمد لله الحمد لله مقبولة مقبولة عمر مبرورة مقبولة والله الحمد لله. أسعدتني والله أسعدتني ولعل الله يلحقني بك. تعرف أخي أنا وقفت أمام الكعبة وكنا نتكلم عنك وأننا يعني دائما كنا في العمرة وأنت في حالة غريبة، فقال سهوت دقائق وانشغلت ونظرت إلى الكعبة نظرا دقيقا وبعدين تذكرتك فبفتح المصحف خرجت الآية لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام. إن شاء الله تكون من الله بإذن الله تكون بإذن الله. حبيبي حبيبي أيوة ليلة الدخلة شليت الدخلة عم اخلص لخص 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 عبد الرحمن لخص أنا سامع يا عم بالله عليك شو ترى ما تجيش قدام على السكة مش قلت لك كده عبد الرحمن الله أكبر ولله الحمد. أنت تستحق كل خير ورب العزة تستحق كل خير. الحمد لله الحمد لله أتم الله عليك النعمة وفتح لك أبواب الخير. لا لا خالص شيخ، انا والله لو تعلم الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله اكبر، الله اكبر، رضي الله عنك، رضي الله عنك، رضي الله عنك، الله الله يجمع بينا في الجنه، الله يجمع بينا في الجنه، الله انت انت، يلا انا ابارك لك بس بعدين لا تخبر احدا بالله، لا تخبر احد، لا تخبر يا شيخ، لا تخبر احدا، بيفهم مني العين حق، الدنيا كلها الان لا تطيق بعضها البعض، اعوذ بالله والله ما انا اصلا ما تسالني عن هذا، انت الان تقتلني، انت كانك لا تفهمني، انا في الدرس الان على الهوى عم الناظر لا ما في ما في المهم بقى انا كنت والله انا احبك في الله، انا تذكرت دعائك الذي دعوت وانت تطوف تدعو بهذا، قلت ما هذا الرجل يا حبيبي بأتم الله عليك النعم الكريم. الحمد لله الحمد لله. إذا إن شاء الله بإذن الله الله سيجعلني أطوف بالبيت حقا. إن شاء الله سأطوف بالبيت أبشر. قال ستأتيه وتطوف به، فسنأتيه ونطوف به إن شاء الله. حاضر. كتبت لك أنا على التليجرام لكنك لا تفتح. طيب حاضر حبيبي حاضر حبيبي حاضر السلام عليكم. لا والله خص لخص المسألة بيشت المسألة طيب غد من الأهل نعم نزلنا من الأهل
رضي الله عنك. عندنا سنبدأ بإيش؟ بالدرمي. أثام الله عليكم، أدخل الله عليكم سور جميل. يا رب أمين أمين يا رب. رضي الله عنك أنا سيم الفجر. رضي الله عنك رضي الله عنك. أنا والله مستفشل كل خير. الله تعالى لا يضيع هذا عنا بحال من الأحوال. رضي الله عنك يا أبا الوليد. أعرف أنا قلت نهاية أمري ما هذا؟ أن أنا أتواجد بين الطائفين، ما هي؟ أليس الأجر؟ خلاص نية الأمم خير من عملي، كتبها وأنا نائم على سريري، وهذا مبتغى الأمل أن نقبل عند الله جل وعلا. داريا بص داريا ده برج ايفل ده طالع في نفخها بتاع شوف اريال طالع للسرية. قال الشيخ بيقول لا تخبر احد او نص موضوع احنا عارفين ما في انتوا لا تعرفون شيئا والله ما كل ما هذا ولا تعرفون شيئا. تفضل جي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الحمد لله نعم
اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وحاضرين ومسلمين.